الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار. فما زلنا مع يعني الحركات الخروج على يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، وتكلمنا في المرة السابقة عن حركة عبد الله عن الحسين بن علي رضي الله عنه، واليوم نتكلم عن حركة عبد الله بن الزبير. كان ابن الزبير يعني قد عزم على عدم البيعة ليزيد، واختار الذهاب والاستقرار في مكة. وأسباب اختياره لمدينة مكة طبعا أنها المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه في هذه الفترة، عشان معظم الأقاليم الأخرى ليست مناسبة، فالعراق بمصريه الكوفة والبصرة لا يمكن ضمان ولا أهلها لأي زعيم معارضة ضد بني أمية، وما فعلوه مع الحسين خير دليل. وكان ابن الزبير يعي ذلك تماما حين نصح الحسين بعدم الذهاب إلى العراق، حينما قال له: أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ وأما مصر واليمن فقد كانت بعيدتين عن مسرح الأحداث، ولم يكن ابن الزبير في هذين الإقليمين أنصار أو مؤيدين يمكن أن يعتمد عليهم. وأما الشام فكان ما هو معروف معقل الأمويين. ممكن السبب الثاني أن مكة فيها بيت الله الحرام، وكان بلدا حراما ولا يجوز سفك الدماء بها، وهذا يكفل لمن يعتصم بها حماية من القتل إلا إذا ارتكب حدا يوجب ذلك. وعلى أقل تقدير فوجود هذا الحكم الخاص بمكة يجعل التفكير باستخدام القوة هو آخر حل يلجأ إليه. كما أن مكة بلد له مكانته وقدسيته في نفوس المسلمين، فمن يتعرض له بالإذاء سيواجه معارضة من قبل العديد من المسلمين الذين سيهبون للدفاع عن بيت الله الحرام بغض النظر عمن يعتصم به. وقد أفاد يعني ابن الزبير من هذه النقطة كثيرا. والسبب الرابع أنه يجتمع بمكة في موسم الحج كل عام ألوف من المسلمين من مختلف الأقاليم، ويمكن من خلال هذا الموسم التأثير على الرأي العام وتوجيهه، وهو ما لا يمكن توفره في أي إقليم آخر. ومكة بدأت منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة تفقد دورها السياسي، وبالتالي فإن قبضة الأمويين عليها لم تكن قوية بعكس وضع المدينة النبوي. وأخيرا فإن معارضة أو السبب السادس، ابن الزبير مرتبطة بأهل المدينة الذين يقفون معه الموقف نفسه ضد بني أمية، وبالتالي كان من المناسب أن يكون ابن الزبير قريبا من المدينة ليضمن استمرار تأييد أهلها ولكي يتمكن من الاتصال المستمر به. فهذه ست أسباب يعني دعت عبد الله بن الزبير أن يختار مدينة مكة ليكون مركزا لإعلان تمرده وخروجه على يزيد ابن معاوية. طب لماذا خرج يزيد نفسه؟ طبعا نعرف قبل ذلك أن يزيد أن عبد الله بن الزبير لم يبايع يزيد ابن معاوية، فلماذا خرج ابن الزبير؟ كان مقصد ابن الزبير ومن معه ومن بينهم بعض الصحابة والتابعين كالمسور ابن مخرمة وعبد الله بن صفوان ومصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف وغيرهم من فضلاء عصرهم، هو تغيير الواقع بالسيف لما رأوا تحول الخلافة إلى وراثة الملك. ولما أشيع حول يزيد من إشاعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في دمشق، والذي ينبغي أن يفهم أن ابن الزبير قام لله وليس كما يقول البعض أنه يعني قام لرغبة ملك أو يعني طموح شخصي أو صراع قبلي وغيرها من الأسباب التي يدعونها على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه يهدف من وراء المعارضة إلى أن تعود الأمة إلى حياة الشورى وتولى الأمة حينئذ أفضلها، وكان يخشى من تحول الخلافة إلى ملك، وكان يرى رضي الله عنه أنه باستعماله السيف وتغييره للمنكر بالقوة يتقرب إلى الله ويضع حدا لانتقال الخلافة إلى ملك ووراثة. ولهذا لم يدع نفسه حتى توفي يزيد بن معاوية، وكان ابن الزبير يخطب يقول: والله لا أريد إلا الإصلاح وإقامة الحق، ولا ألتمس جمع مال ولا ادخاره. وكان يقول رضي الله عنه: اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي، وجاهدت فيك عدوك فأثبني ثواب المجاهدين. وقال عبد الله بن صفوان بن أمية لابن الزبير: إني والله ما قتلت معك إلا عن ديني. وروايات كثيرة جدا في هذا المجال تدل على النظر الحقيقية لمعارضة عبد الله بن الزبير، وكذلك أهل المدينة حيث اعتبروها جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. والحسين بن علي وأهل الحرة كان خروجهم أيضا من أجل الشورى لأسباب مشروعة، يعني دفاع حقهم الذي جعل الله لهم في قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأن هذا الاغتصاب منكر وظلم تجب إزالته، وتمسكا بسنة وهدي الخلفاء الراشدين في باب الخلاف. بدأ يعني يزيد ابن معاوية يحاول أن يحتوي خروج عبد الله ابن الزبير بمحاولات سلمية في أول الأمر. فعلي ابن الزبير كان يدرك الخطورة التي ستلحق بالحسين كما عرفنا إذا خرج إلى الكوفة، وناشده عدم الخروج. وكان ابن الزبير يدرك أن الحسين إذا أصيب في العراق فإن النتائج ستنعكس عليه وسيكون المنفرد في الساحة، وبالتالي يسهل القضاء عليه. وقد حرص ابن الزبير على إشعار الحسين بمكانته، وأن وجوده في مكة يحظى بالتأييد من أهلها وبالأخص من ابن الزبير نفسه. ولذا فقد بادره بفكرة جريئة فقال: حسين، إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك. ويبدو أن ابن الزبير رغب أن تكون القيادة العامة بيد الحسين نظر لمكانته وجهاده واحترام المسلمين له، ويكون بيده التخطيط لمجابهة يزيد ابن معاوية، لا سيما وأن عبد الله بن الزبير كان يملك رصيدا كبيرا من المشاركات الحربية الناجحة في عمليات الجهاد الإسلامي، وكان يرغب في جعل ركيزة الانطلاق في المعارضة هي بلاد الحجاز، وذلك نظرا لصدق أهلها وجود العباد والصالحين والعلماء والصحابة وكبار التابعين بها ووجود الحرمين ومكانتهما. فإذا تمت له السيطرة على بلاد الحجاز فإن قضيتهما ستكسب بعدا كبيرا في الأقاليم الإسلامية، فالناس يعني تأتم بالحرمين للعمرة والحج والزيارة، وبالتأكيد سينقلون أخبار المعارضين ومكانتهما، مما سيؤدي إلى تعاطف وتأييد وأنصار تلك الأقاليم. ولما خرج الحسين ابن علي رضي الله عنه إلى الكوفة وقتل يوم عاشوراء من سنة 61 بكربلاء، كان لذلك وقع كبير على ابن الزبير. فالذي يخشاه ابن الزبير هو انفراد الأمويين به، وحدث فعلا ما كان يخشاه. ولعل انفراده بالمعارضة ضد يزيد هي التي جعلت ابن خلدون يقول: ولم يبقى في المخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير. ويعني حس فعلا ابن الزبير بخطورة موقفه، ولكنه حاول أن يستفيد من دوافع الكره والمقت التي تعتلج في نفوس الناس ضد الأمويين بسبب قتل الحسين. فيعني كان أول هجوم من ابن الزبير على يزيد عندما سمع ابن الزبير مقتل الحسين، قام خطيبا في مكة وترحم على الحسين وذم قاتليه وقال: أما والله لقد قتلوه، وقد كان طويلا قيامه وكثير في النهار صيامه، أحق بما هم فيه منهم وأولى بما هم فيه منهم وأولى به في الدين والفضل. أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناء ولا البكاء من خشية الله الحداء، ولا بالصيام شراب الحرام، ولا بالمجالس في حلق الذكر الركض في طلب الصيد. يعني يعرض بهذا الكلام بيزيد: فسوف يلقون غية. طبعا هذه بقى الخطبة أثارت مشاعر عاطفية من أهل الحجاز عموما بسبب قتل الحسين، وأبدى البعض استعداده لبيعة ابن الزبير، ولاحظ ابن الزبير مشاعر السخط التي عمت أهل الحجاز بسبب قتل الحسين، فأخذ يدعو إلى الشورى وينال من يزيد ويشتمه ويذكر شربه الخمر ويصبط الناس عنه، وأخذ الناس يجتمعون إليه فيقوم فيهم فيذكر مساوئ بني أمية ويطنب في ذلك. حاول يزيد في بداية الأمر أن يعمل عملا من شأنه أن يعني يعقد النزاع مع ابن الزبير، ولهذا فأرسل إليه رسالة يذكره فيها بفضائله ومآثره في الإسلام ويحذره من في الفتنة والسعي فيها. قال له: أذكرك الله في نفسك، فإنك ذو سن من قريش، وقد مضى لك سلف صالح وقدم صدق من اجتهاد وعبادة، فأربب صالح ما مضى ولا تبطل ما قدمت من حسن، وادخل فيما دخل فيه الناس، ولا تردهم في فتنة، ولا تحل ما حرم الله. فأبى أن يبايع. فيعني بدأ معاه بالطرق السلمية بهذه الرسالة، فلما لم يستجب عبد الله بن الزبير لدعوة يزيد السلمية ورفض بيعته، أقسم يزيد على أنه لا يقبل بيعة ابن الزبير حتى يأتي إليه مغلولة. وحاول معاوية بن يزيد أن يثني والده عن هذا القسم، وذلك لمعرفته بابن الزبير، وأنه سيرفض القدوم على يزيد وهو في الغل. وكان معاوية بن يزيد صالحا تقيا ورعا يجنح للسلم ويخشى من سفك دماء المسلمين، وساند معاوية في رأيه عبد الله بن جعفر، ولكن يزيد أصر على رأيه. وحتى يخفف يزيد من صعوبة الموقف على ابن الزبير، فبعث إليه بعشرة من أشراف أهل الشام وأعطاهم جامعة من فضة وبرنس خز عند حرير. وفي رواية أخرى أن يزيد بعث ابن الزبير بسلسلة من الفضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة. وعند وصول أعضاء الوفد إلى مكة تكلم ابن عضاض الأشعري وقال: يا أبا بكر، قد كان من أثرك في أمر أمير الخليفة المظلوم يعني عثمان بن عفان ونصرتك إياه يوم الدار ما لا يجهل، وقد غضب أمير المؤمنين بما كان من إبائك مما قدم عليك فيه النعمان ابن بشير، وحلف أن تأتيه في جامعة خفيفة لتحل يمينه، فألبس عليها برنسا فلا ترى، ثم أنت الأثير عند أمير المؤمنين الذي لا يخالف في ولاية ولا مال. فاستأذن ابن الزبير الوفد بضعة أيام يفكر ويستشير، فعرض الأمر على والدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقالت: يا بني، عش كريما ومت كريما، ولا تمكن بني أمية من نفسك فتلعب بك، فالموت أحسن من هذا. وكان مروان بن الحكم قد بعث ابنه عبد العزيز وقاله: قل ابن الزبير إن أبي أرساني عناية بأمرك وحفظا لحرمتك، فأبرر يمين أمير المؤمنين، فإنما يجعل عليك جامعة من فضة أو ذهب وتكسى عليه برنسا فلا تبدو إلا أن يسمع صوتها. فكتب ابن الزبير إلى مروان يشكره، وجاء رد ابن الزبير على الوفد بالمنة. فبعدما أجاب ابن الزبير على الوفد المنعي، قال ابن عضاء: إنما أنا بمنزلة حمام من حمام مكة، أفكنت قاتلا حمام من حمام مكة؟ قال: نعم، وما حرمة حمام مكة؟ يا غلام، ائتني بقوسي وأسهمي. فأتاه بقوسه وأسهمه، فأخذ سهما فوضعه في كبد القوس، ثم سدده نحو حمامة من حمام المسجد، وقال: يا حمامة، أيشرب يزيد الخمر؟ قولي نعم، فوالله لئن فعلت لأرمينك يا حمامة. أتخلعين يزيد من معاوية ابن معاوية وتفارقين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقيمين في الحرم حتى يستحل بك، والله لئن فعلت لأرمينك. فقال ابن الزبير: ويحك، أو يتكلم الطائر؟ قال: لا، ولكنك يا ابن الزبير تتكلم، أقسم بالله لتبايعن طائعا أو مكرها، ولتعرفن راة الأشعريين في هذه البطحاء، ولئن أمرنا بقتالك ثم دخلت الكعبة لنهدمنها أو لنحرقنها عليك أو كما قال. فقال ابن زبير: أو تحل الحرم البيت؟ قال: إنما يحله من ألحد فيه. ثم قال ابن زبير: إنه ليست في عنقي بيعة ليزيد. فقال ابن عضاه: يا معشر قريش، قد سمعتم ما قال، وقد بايعتم وهو يأمركم بالرجوع عن البيعة. وأخذ ابن زبير يبسط لسانه في تنقص يزيد، وقال: لقد بلغني أنه يصبح سكرانا ويمسي كذلك. ثم قال: يا ابن عضاه، والله ما أصبحت أرهب الناس ولا البأس، وإني لعلى بينة من ربي، فإن أقتل فهو خير لي، وإن أمت حتف أنفي، فالله يعلم إرادتي وكراهتي لأن يعمل في أرضه بالمعاصي. وأجاب الباقين بنحو جوابه. ثم قال ابن الزبير: اللهم إني عائذ ببيتك. ولقب نفسه عائذ الله، وكان يسمى العائذ. فالأمور بدأت تتطور أكثر من ذلك، وبدأ جهود بقى حربية. فقلنا أن يزيد رأى أنه لا بد من القيام بعمل عسكري يكون الهدف منه القبض أو القضاء على عبد الله بن الزبير، أو حمله على الامتثال لقسم يزيد ووضع الأغلال في عنقه. ولما حج عمرو بن سعيد بن العاص وإلى المدينة في تلك السنة، والمرجح أنها كانت سنة 61، حج ابن الزبير معه، فلم يصلي بصلاة عمرو ولا أفاض بإفاضته. وهذا العمل من ابن الزبير يعني المفارقة الواضحة لسلطة الدولة وعدم الاعتراف بها، وخصوصا أن إقامة الحج تمثل الدليل الأقوى على شرعية الدولة وقوة سلطانها، مثل إقامته الجهاد في سبيل الله. ثم منع ابن الزبير الحارث ابن خالد المخزومي من أن يصلي بأهل مكة، وكان حارث ابن خالد المخزومي نائبا لعمر بن سعيد على أهل مكة، وكان الزبير يتصرف وكأنه مستقل عن الدولة، وكان لا يقطع أمرا دون المصور ابن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وجبير بن شيبة وعبد الله بن صفوان ابن أمية، وكان يريهم أن الأمر شورى فيما بينهم، وكان يلي بهم الصلوات والجمع ويحج بهم. فكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد بن العاص وليه على المدينة أن يوجه إليه جندا، فعين عمرو بن سعيد بن العاص على قيادة هذه الحملة عمرو بن الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزبير. وكان عمرو بن الزبير قد ولي شرطة المدينة لعمرو بن سعيد، وكان شديد العداوة لأخيه عبد الله، وقام بضرب كل من كان يتعاطف مع ابن الزبير، وكان ممن ضرب المنذر ابن الزبير وابنه محمد ابن المنذر وعبد الرحمن بن الأسود وابن عبد الله بن يغوث وعثمان ابن عبد الله بن حكيم بن حزام وخبيب ابن عبد الله ابن الزبير، وفر منه عبد الرحمن بن عثمان وعبد الرحمن ابن عمرو ابن سهيل وغيرهم إلى مكة، فالتجأوا إلى ابن الزبير. وكان تعيين عمرو بن الزبير على قيادة الجيش المتجه لمحاربة ابن الزبير جاء بناء على طلب من عمرو بن الزبير نفسه. واتجه جيش عمرو بن الزبير إلى مكة، وكان قوامه 1000 رجل، وجعل على مقدمته أنيس ابن عمرو الأسلمي في 700 من الجند. فصار عمرو بن أنيس الأسلمي حتى نزل بذي طوى، وصار عمرو بن الزبير حتى نزل بالأبطح. وأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه عبد الله يطلب منه الامتثال ليمين يزيد بن معاوية، وحذره من القتال في الباز الحرام. وكان عمرو بن الزبير يخرج من عسكره فيصلي بالناس خلال مفاوضات مع أخيه عبد الله، وكان عبد الله يسير معه ويلين له ويقول: إني سامع مطيع. وأنت عامل يزيد وأنا أصلي خلفك وما عندي خلاف، فأما أن تجعل في عنقي جامعة ثم أقاد إلى الشام فإني نظرت في ذلك فرأيت أنه لا يحل لي أن أحله بنفسي، فراجع صاحبك واكتب إليه. ولكن عمرو بن زبير اعتذر من الكتابة ليزيد، وذلك لأنه جاء في مهمة محددة مطلوب منه تنفيذها، وكان عبد الله بن زبير قد أرسل عبد الله بن صفوان الجمحي ومعه بعض الجندي، وأخذوا أسفل مكة وأحاطوا بأنيس بن عمرو الأسلمي، ولم يشعر بهم أنيس إلا وقد أحاطوا به، فقتل أنيس وانهزم أصحابه. في الوقت الذي قتل فيه وانهزم جيش أنيس بن عمرو الأسلمي، كان مصعب بن عبد الرحمن بن عوف يقود طائفة أخرى من الجندي نحو عمرو بن زبير الذي كان معسكرا في الأبطح، فانهزم عمرو بن زبير ودخل دار رجل يقال له علقمة، فجاءه أخوه عبيدة بن الزبير فأجاره فأخذه إلى عبد الله وذكر له أنه أجاره، فقال عبد الله أما حقي فنعم وأما حق الناس فلا أقتص منه لمن آذاه في المدينة. وأقام عبد الله عمرو بن الزبير ليقتص الناس منه، فكل من ادعى على عمرو بأنه فعل به كذا وكذا قال له عبد الله بن الزبير افعل به مثل ما فعل بك. وتذكر المصادر أن عمرو بن الزبير تعرض لتعذيب شديد من جراء ذلك ومات تحت الضرب. فيعني أثبت ابن الزبير في هذه الحادثة أنه يملك ذكاء ودهاء بارزين، فالأمر الذي مكنه من تحويل القضية لصالحه بعدما كانت في يد يزيد بن معاوية. وكان ابن الزبير بداية معارضته يعتمد على أن البيعة التي تمت ليزيد بن معاوية لم تكن بموافقة الناس ولا بد من مشاركة الناس، وكان يدعو إلى الشورى، ولم تحقق معارضة ابن الزبير أي نجاح يذكر. في خلال سنتين أو أكثر من معارضته ليزيد لم يحدث أي تغيير بشأن هيمنة الدولة على الحجاز فضلا عن غيره من الأقطار، ولكن ابن الزبير كان يهدف من التحرج بالأمويين إلى إيقاع يزيد في مأزق المواجهة. وفعلا ارتكب يزيد خطأ فادحا عندما أقسم أن يأتيه ابن الزبير إلى دمشق في جامعة، فكيف يعقل من صحابي جليل تجاوز 60 من عمره أن يرضخ لهذا الطلب؟ واستطاع ابن الزبير أن يظهر يزيد أمام أهل الحجاز بأنه شخص متسلط ليس أهلا لولاية المسلمين، وجعلت هذه الحادثة من ابن الزبير في نظر كثير من المتمردين في موقفه من ابن الزبير عن أنه طالب حق يواجه خليفة يحمل الظلم في أحكامه والتعسف في قراراته. والذي مكن ابن الزبير وأكسبه الكثير من التعاطف هو موقف أمير المدينة عمرو بن سعيد، فكان هذا الأمير كما تذكر الروايات شديدا على أهل المدينة معرضا عن نصحهم متكبرا عليهم. ثم ذلك الخطأ الكبير الذي وقع فيه عمرو بن الزبير الذي يعني تصنعه الروايات أيضا أو تصفه الروايات بأنه عظيم الكبر شديد العجب ظلوما قد أساء السيرة وعسف الناس وأخذ من عرفه بموالاة عبد الله بن الزبير والميل إليه فضربهم بالصياط، ويقال عمرو لا يكلم من يكلمه يندم، يعني عمرو لا يكلم من يكلمه يندم. تخيل بقى اما واحد يتكلم معاه كده، اوعى تتكلم معاه، يعني لو كنت معاه تندم على كلامك معاه. ومن الاخطاء التي وقع فيها يزيد ابن معاويه وعمرو بن سعيد بن العاص والى المدينه، واستطاع ابن الزبير ان يوظفها لصالحه، غزو مكه بجيش، فمكه لها حرمتها وخصوصيتها في الجاهليه، ثم جاء الاسلام فزادها مكانة وقداسة على مكانتها تلك التي كانت في الجاهلية. وقد قام عمرو بن سعيد تحدى مشاعر المسلمين في المدينة حين رقي المنبر في أول يوم من ولايته المدينة، فقال عن ابن الزبير تعوذ بمكة فوالله نغزونه، ثم والله لئن دخل الكعبة لنحرقنها عليه على رغم أنف من رغي. فلما جهز الحملة التي سيواجهها ابن الزبير في مكة نصحه بعض الصحابة وحذروه وذكروا بحرمة الكعبة وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حرمتها، ولكنه رفض السماع لنصحهم. وكان مروان بن الحكم هو الأمير المحنك والسياسي الداهية قد حذر عمرو بن سعيد من غزو البيت وقاله لا تغزو مكة واتق الله ولا تحل حرمة البيت وخل بن زبير فقد كبر هذا له بضع 60 سنة وهو رجل لجوج والله لئن لم تقتلوه ليموتن فقاله عمرو والله لنقاتلنه ونغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من رغي فقال مروان والله إن ذلك سؤني وكان عبد الله بن الزبير قد اختار لقبا مؤثرا حين أطلق على نفسه العائذ بالله فأصبح المساس بحرمة مكة أمر لا يوافق عليه الصحابة ولا التابعون وكان لابد من الدفاع عن مكة في وجه جيش يزيد والذي يريد استحلال حرمتها وحتى الذي لا يستطيع أن يدافع عن مكة فسوف يكون متعاطفا مع عبد الله بن الزبير بصفته يدافع عن بيت الله وتدافع الناس نحو ابن الزبير من نواحي الطائفة يعاونونه ويدافعون عن الحرم وهذه يعني القضايا يعني المعنوية والحسية كان لها أثر بالغ في تعاظم مكانة عبد الله بن الزبير لدى أهل الحجاز الأمر الذي جعله يحقق نصرا ساحقا وسهلا على جيش عمرو بن الزبير عمل عسكري آخر ضد عبد الله بن الزبير فيعني كان أرسل يزيد جيش مسلم ابن عقبة النميري في طريقه لابن الزبير ويعني هلك مسلم في الطريق فتولى القيادة بعده الحسين بن نمير ووصل إلى مكة قبل انقضاء شهر محرم 4 ليال وعسكر الحسين بن نمير بالحجون إلى بئر ميمون وبذلك فقد عمل الحسين بن نمير على نشر جيشه على مسافة واسعة والذي دفعه إلى ذلك طبيعة الحرب التي ستدور في مكة وقام ابن الزبير يحث الناس على قتال جيش أهل الشام وانضم المنهزمون من معركة الحرة إلى ابن الزبير وقدم على ابن الزبير أيضا نجدة ابن عامر الحنفي في ناس من الخوارج وذلك لمنع البيت من أهل الشام وكان عدد المقاتلين الذين اشتركوا مع ابن الزبير أقل بكثير من المقاتلين الذين اشتركوا في معركة الحرة ولم تكن القوات متكافئة وتحول الوضع لصالح حسين بن نمير بعد أن منيا ابن الزبير فبفقد خيرة أصحابه مثل أخواه المنذر وأبو بكر ابن الزبير ومصعب ابن عبد الرحمن وحذافة ابن عبد الرحمن بن العوام وعمر بن عروة ابن الزبير وبعد 3 أيام من ربيع الأول سنة 64 هجرية قام الحسين ابن نمير بنصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وجبل وفقد ابن الزبير أهم مستشاريه ومناصريه وهو المصور ابن مخرمة بعد أن أصابه بعض أحجار المنجنيق وانكشفت مواقع ابن الزبير أمام الحسين ابن نمير ولم يبقى مأمن لابن الزبير من أحجار المنجنيق سوى الحجر وحوصر ابن الزبير حصارا شديدا ولم يعد يملك إلا المسجد الحرام بعد أن فقد مواقعه المتقدمة في الأبطح وفي أثناء احتدام المعارك بين ابن الزبير والحسين ابن نمير احترقت الكعبة وهذه مصيبة أضيفت إلى مصائب المسلمين التي نتجت عن استحلال القتال في البلد الحرام الذي حرم الله ورسوله القتال صلى الله عليه وسلم القتال فيه وكان يزيد بن معاوية قد مات في منتصف شهر ربيع الأول ولم يعلم أحد بموته نظرا لبعد المسافة بين مكة ودمشق وقد جاء الخبر بموت يزيد إلى مكة لهلال شهر ربيع الآخر سنة 64 ولم تكن يعني معروف حتى هذا القتال لم تكن الكعبة المقصودة في ذاتها بالإحراق والدليل على ذلك ما أحدثه حريق الكعبة من ذهول وخوف من الله في كلا الطائفتين في جيش الحسين بن نمير أو جيش عبد الله بن الزبير نفسه وفقد نادى رجل من أهل الشام بعد أن احترقت الكعبة وقال هلك الفريقان والذي نفس محمد بيده وأما أصحاب بن الزبير فقد خرجوا كلهم في جنازة امرأة ماتت في صبيحة ليلة الحريق خوفا من أن ينزل العذاب بهم. وأصبح ابن الزبير ساجدا ويقول: اللهم إني لم أتعمد ما جرى، فلا تهلك عبادك بذنبي، وهذه ناصيتي بين يديك. وأهل الشام بالرغم من جهل بعضهم ابن الزبير ومكانته، إلا أنه من المستحيل أن يجهل أحدا منهم مكانة الكعبة وأهميتها، فكيف وهم يعني من ظن أن أهل الشام تعمدوا فعل ذلك. وردت تصريحات لبعض أقارب عبد الله بن الزبير وبعض السلف العلماء المتحققين بأنهم لم ينسبوا إلى أحد من الطائفتين قصد حريق الكعبة. فهذا هشام بن عروة يقول: فقاتلوا ابن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار. وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحصار احترقت الكعبة، فلم يقل في يعني جيش ابن الزبير أو جيش حسين بن نمير، لا، لم يتهم أحد الفريقين. وقال ابن حجر: ثم صارت الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير فحاصروه بمكة وأحرقت الكعبة. ولا شك أن أحد من أهل الشام لم يقصد إهانة الكعبة، بل كل المسلمين معظمين لها، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير والضرب المنجنيق كان لابن الزبير لا للكعبة. ويعني يزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد إحراقها، لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين. وهكذا يعني كانت إحدى نتائج تلك الحرب التي دارت بين ابن الزبير والحسين بن نمير إحراق البيت الحرام. ولما وصل الحسين خبر موت الخليفة بعث ابن الزبير فقال: موعد ما بيننا الليلة الأبطح، وكان يريد أن يجتمع به ويفوضه في الخلافة، فالتقيا وتحادث طويلة واشتد بينهما الجدل. وكان فيما قال الحسين لابن الزبير ويدعو الخلافة: إياك هذا الرجل قد هلك، فأنت أحق الناس بهذا الأمر، هلما فلنبايعك ثم اخرج معي إلى الشام، فإن هذا الجند الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم، فوالله لا يختلف عليك اثنان، وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك والتي كانت بيننا وبين أهل هذه الحرة. فقال عبد الله: أنا أهدر تلك الدماء، أما والله لا أرضى أن أقتل كل رجل منهم 10 منكم. وكان الحسين يكلمه سرا وهو يجهر جهرا، وقل لا والله لا أفعل. فقال الحسين: قبح الله من يعدك بعد هذه دهيان قط أو أديبا، فقد كنت أظن أن لك رأيا، لا أراني أكلمك سرا وتكلمني جهرا وأدعوك الخلافة وتعدني للقتل والهلكة. فبعد أن افترق أدرك عبد الله بن الزبير خطأه في موقفه مع الحسين عندما عرض عليه الخلافة ومرافقته إلى بلاد الشام، وأراد أن يصحح هذا الموقف. وكان الحسين يستعد للعودة بجنده إلى دمشق، فأرسل إليه: أما أن أسير إلى الشام فليس فاعلا، وأكره الخروج من مكة، ولكن بايع لي هناك فإن مؤمنكم وعادل فيكم. فرد الحسين بقوله: أرأيت إن لم تقدم بنفسك وجدت هناك أناس كثيرا من أهل هذا البيت يطلبونها ويجيبهم الناس، فما أنا صانع؟ يعني لو هو عاد إلى الشام ووجد أن بعض الناس من بني أمية يطلب هذا الأمر، هيرد عليهم يقول لهم إيه وهو لم يأتي معه إلى الشام؟ وذكر البلاذري أن عبد الله بن الزبير طالب من الحسين مهلة لاستشارة أصحابه عندما عرض عليه الحسين الأمر، ولكن أصحابه رفضوا الخروج إلى الشام. ويصعب على المرء أن يعني ينفذ إلى أعماق ابن الزبير ويعرف ما كان دوره في خلده والأسباب التي دفعته لرفض عرض الحسين فعلا، يعني غريبة جدا، يعني مع أن فعلا كل المؤشرات يعني ممكن بتدل على اللي هو يمكن أن ينجح في هذه البيعة ويأخذ معه أهل الشام، ولكن يمكن أن يكون وضع يعني عبد الله بن الزبير في ذهنه عدة اعتبارات، فمنها أنه لم تكن الحسين صفة رسمية عندما عرض الخلافة على ابن الزبير، ولم يكن يمثل الأمويين كلهم، رغم أنه قال إن الجند الذي هم معه وجوها للشام وفرسانهم، فكيف يثق ابن الزبير بقائد حملة كان يقاتله قبل أيام ويريد أن يفتك به، وظهرت المناقضة عند الحسين بقوله بعد ذلك: رأيت إن لم تقدم بنفسك وجدت هناك أناسا كثيرا من أهل هذا البيت يطلبونها ويجيبهم الناس. ممكن برضو من الاعتبارات اللي وضعها عبد الله بن زبير في يعني ذهنه الذي عارض عن الخلافة هو أحد قادة معركة الحر، وكان حدا بن زبير عدد من أهل المدينة الذين هربوا من وحشية تلك المعركة، لذلك كان ابن الزبير يرد على الحسين بصوت جهوري يسمعه يعني ويسمع من حوله من أنصاره ليدفع الشك عن نفوسهم ويطمئنهم من موقفهم الحسين، فقال إنه لا يرضى قتل 10 من جيش الحسين بكل واحد من أهل المدينة. أيضا من الاعتبارات اللي كان يعني ممكن نقول كان يفكر فيها عبد الله بن زبير عدم وجود أنصار له يعني حتى الآن في بلاد الشام يمكن يعتمد عليهم وينصرونه كما هو الحال في بلاد الحجاز، فأهل الشام كانوا يدينون بالولاء والمحبة والتقدير للأمويين، ولم يكن أيضا لعبد الله بن الزبير جيش منظم حقيقي كالجيش الأموي عند ابن الزبير، ويعني كل يعني ما نستطيع أن نسمي المدافعين ابن الزبير عن مكة بأنهم من المقاتلين الذين يجتمعون وقت الشدة وتفرقون عند زوالها، مش جيش نظامي يستطيع أن يقيم به دولة ويأخذ به خلاف. فيعني فعلا كان ابن الزبير عدم استجابته للحسين بن نمير يعني بعيد النظر فعلا بهذه الاعتبارات. وقلنا توفي يزيد ابن عوية في عام 64 هجرية، وكانت وفاته بقرية من قرى حمص ل14 ليلة خلت من ربيع الأول سنة 64 هجرية، وكان ابن 38 عاما في قول بعضهم. ويعني مات يزيد ابن عوية وكانت ولادته 3 سنين و6 أشهر في قول بعضهم وثمانية أشهر. وعني سبحان الله مع قصر هذه المدة كانت مليئة بالفتن والقلاقل، وخلفه بعده ابنه معاوية بن يزيد وهو ثالث الخلفاء الأمويين، وكنيته أبو يزيد أو عبد الرحمن، هو ابن يزيد ابن معاوية، وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عدة بن ربيعة، ويسمى معاوية الأصغر. ولد سنة 44 هجرية ونشأ في بيت الخلافة، بويع له بالخلافة بعد موت أبيه في 14 ربيع الأول سنة 64 هجرية، وكان رحمه الله أبيض شديد البياض كثير الشعر كبير العينين جعد الشعر أقنى الأنف مدور الرأس وجميل الوجه، وكان رجلا صالحا ناسكا. يعني يختلف المؤرخون على مدة حكمه، وتروح الخلاف ما يعني ما بين 3 أشهر و20 يوما، ويبدو أن مدة 3 أشهر هي الأرجح، ويرجح يعني بعض المؤرخين مدة 40 يوما، وكان مريضا مدة ولايته سبحان الله، ولهذا لم يؤثر له عمل في مدة خلافته حتى الصلاة، فإن ضحاك بن قيس والذي كان يصلي بالناس ويسير الأمور، وظل الضحاك يصلي بالناس حتى بعد وفاة معاوية حتى استقر الأمر لمروان بالشام. ولما أحس معاوية بن يزيد بالموت نادى في الناس الصلاة جامعة وخطب فيهم، وكان مما قال: أيها الناس، إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه، فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر، وإن شئتم تركتها شورى في ستة كما ترك عمر ابن الخطاب، وليس فيكم من هو صالح لذلك، وقد تركت أمركم فولوا عليكم من يصلح. ثم نزل ودخل منزله فلم يخرج حتى مات رحمه الله. وأراد معاوية بن يزيد أن يقول لهم أنه لم يجد مثل عمر ولا مثل أهل الشورى، فترك لهم أمرهم يولون من يشاءون، وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى للخطبة عند ابن الأثير قال فيها: أما بعد، فإني قد ضعفت عن أمركم، فابتغيت مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده، فابتغيت 6 مثل 6 الشورى فلم أجدهم، فأنتم أولى بأمركم، فاختاروا له من أحببتم، ثم دخل منزله وتغيب حتى مات. واعتبر هذا الموقف منه دليلا على عدم رضاه عن تحويل الخلافة من الشورى إلى الوراثة، فرفض أن يعهد لأحد من أهل بيته حينما قالوا اعهد إلى أحد من أهل بيتك، فقال والله ما ذقت حلاوة خلافتكم، فكيف أتقلد وزرها وتعجلون أنتم حلاوتها وتعجل مرارتها، اللهم إني بريء منها متخل عنها. وجاء في رواية قيل له ألا توصي، فقال لا أتزود مرارتها وأترك حلاوتها لبني أمية. وتعتبر حديث التنازل يزيد معاوية بن يزيد عن الخلافة حديثا نادرا في التاريخ الإنساني، فيعني لقد عرفت استقالات فيها إكراه مادي أو معنوي، أما أن ملكا استقال بإرادته لا. يعني الآن نجد واحد ممكن قعيد مشلول ومتمسك بالحكم إلى آخر رمق، ورأيناه والله في عهدنا هذا. أما أن ملكا استقال أن في أمتي من هو خير منه، فهذا ما لم نسمع عنه أو نقع عليه، فيعني رحمه الله تبارك وتعالى. فمات معاوية بن يزيد عن 21 سنة، وقيل 23 سنة و 18 يوما، وقيل 19 سنة، وقيل 20 سنة. أي ما أقوال، هو مات رحمه الله صغيرا، ويعني وحدثت أزمة خطيرة بعد وفاة معاوية، فكان أخوه خالد بن يزيد صبيا صغيرا، وأمر ابن الزبير أمر ابن الزبير قد استفحل وبايع له الناس من أنحاء الدولة، فرأى فريق من جند الشام عن أرسيم الضحاك بن قيس أمير دمشق أن يبايعوا ابن الزبير، وحتى مروان بن الحكم كبير بني أمية فكر في الذهاب إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان، ولكن سائر الجند والقادة بزعامة حسان بن مالك زعيم القبائل اليمنية الذين كانوا أقوى المؤيدين لبني أمية وهم أخوال يزيد رفضوا أن يخرج الأمر عن بني أمية وأن يبايعوا لابن الزبير، فحدث خلاف شديد، ولبث الشام 6 أشهر بدون إمام، وأخيرا اتفق القوم على أن يعقدوا مؤتمر للشورى يبحثون عن من يصلح الخلافة ويصلوا في ذلك إلى قرار. ويعتبر معاوية بن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان آخر خلفاء الفرع السفياني، وانتقلت الخلافة إلى الفرع الثاني من بني أمية وهم المروانيين، وأولهم مروان ابن الحكم. ولا يعد عند كثير من المحققين والمؤرخين خليفة، حيث يعتبرونه باغيا خرج على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، وكذلك ولده عبد الملك لا يعتبر خليفة إلا بعد موت ابن الزبير واجتماع المسلمين عليه. وبوفاة معاوية بن يزيد انتهت الدولة السفيانية وظهرت الدولة الزبيرية لنسبة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وسوف تأتي التفاصيل بعد ذلك كيف استطاع مروان الحكم وابنه عبد الملك ابن مروان القضاء على خلافة أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة هذه خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وماذا حدث فيها، وماذا حدث فيها أيضا من خروج مروان وعبد الملك، وماذا فعل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.